السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المقطع، وهو رسالة موجهة لكل من يعاني من الوساوس التي تؤذيه ويعاني منها في القضايا الدينية، القضايا الشرعية، سواء من الناحية العقدية الفكرية أو من الناحية السلوكية المتعلقة بالوضوء والطهارة وما إلى ذلك. حديثي هنا في هذا المقطع هو حديث في المفاهيم، يعني في 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 التصورات، فيما ينبغي للإنسان أن يتصوره. أول شيء، هذا الموضوع، موضوع الوسواس وموضوع الوساوس، أكيد يعني أي أحد يسمع المقطع سيدرك أو يعلم أنه ليس جديدا، وأنه قد حصل بعض أساساته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر متعلق بكيد الشيطان لبعض الصحابة بإثارة خواطر معينة عقدية متعلقة بالإيمان أو بذات الله سبحانه وتعالى أو بما أو نحو ذلك. لم يأتي التفصيل في الروايات بالضبط في أي نوع هي، لكن هي متعلقة بقضايا الإيمان. والواضح في الروايات أن الوساوس تلك التي جاءت على الصحابة كانت شديدة، شديدة جدا، وكانت يعني في غاية البشاعة كما يقال. وذلك لأن الصحابة ما استطاعوا أن يحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما التفاصيل الذي يجدونه، يعني من شدة سوء الخواطر التي كانت ترد عليهم. ولذلك كما في صحيح مسلم قال أحدهم: إن أحدنا يجد ما أن يخر من السماء حب إليه من أن يتحدث به. والآخر كان يقول كما في السنن: يعني لأن يكون أحدنا حممة، يعني أن يتفحم، أحب إليه من أن يتحدث به. فهذا يدل على شدة الحال التي كان يجدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، هذا معناه إيش؟ هذا معناه أن الشيطان له اشتغال ب يعني في واحدة من الفروع الأساسية التي يعمل فيها الشيطان، فرع الوسوسة، فرع إثارة الخواطر. وليس فقط الشيطان، يعني عمل الشيطان لا يقتصر على الأز إلى المعاصي والذنوب، لأن البعض يخفى عليه هذا، البعض يظن أن كيد الشيطان إنما هو متعلق ب الدعوة إلى الذنوب والدعوة إلى المعاصي والدعوة إلى الفواحش وتزيين الحرمات وما إلى ذلك. لا، الشيطان من أهم أدواره إثارة الوساوس، وهذا لابد أن يفهمه المؤمن ويعيه بشكل جيد. طيب، الصحابة لما ثارت لديهم تلك الوساوس، هل كانوا يعلمون أنها يعني وساوس لا تضر، أو في البداية صدقوا أنها يعني شيء ممكن يضر؟ الجواب لا، كانوا يتوقعون أنها تضر، صدقوا أنها ممكن تضر، وأنه يا الله ما هذا، ماذا أفعل كذا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الموضوع يجب أن لا تفكروا فيه بهذه الطريقة، وأن لا تظنوا أبدا أن هذا نقصا في الدين، أو أن هذا نقص في الدين، أو يعني نفاق أو ما إلى ذلك. وإنما هذه القضية هي من جملة ما يكيد به الشيطان للمؤمنين، وكونه يرد عليكم هذه الوساوس وتكرهون هذه الوساوس وتدافعونها، فهذا من الإيمان، بل من صريح الإيمان أو محض الإيمان. وهذا يعني نص عظيم جدا، ما ينتفع به إلا من يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على هذا النهج وعلى هذا النور. أما الذي يقول لا، هناك فرق بين حالة الصحابة وحالتي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن حالتي، وأن الموضوع ثاني ومختلف وكذا، ويسير مع هذه الوساوس، فهذا سيقع في بحار من المشكلات لا حصر لها ولا نهاية. في الحديث الآخر الذي يؤكد هذا المعنى ويبين شيئا من العلاج، وهو في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. يعني إذا بلغ أحدكم هذا القدر من التفكير فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، أي ليقطع التفكير ولا يسترسل. يعني طيب إيش يقطع؟ يعني في قطع اللي هو القطع إنه خلاص ما يكمل التفكير، واضح. لكن هناك قطع أيضا اللي هو إيش؟ اللي هو قد يأتي الشيطان فيقول ها أنت فتحت هذا الموضوع العقدي، الآن لازم تصحح عقيدتك، الآن لازم ترجع فتمسح الذي ثار في ذهنك، الآن لازم ترجع فتجدد إسلامك ودينك. ثم إذا جددت إسلامك ودينك يقول لك لم تجدده بالشكل الصحيح، يجب أن ترجع وتجدده. كل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي. قطع، لازم قطع، لازم تقطع، يقطع الحديث ويقطع التفكير في هذه القضية. الشيطان يأتي إلى من لديه دين ومن لديه إيمان ومن يخاف الله، من يخاف العذاب، من يخاف الآخرة، فيأخذه أو يمسكه من هذه اليد التي توجعه، يمسكه من هذه اليد فيقول له ما دام أنك تخاف الله هيا انظر أنت خطر في بالك كذا، كيف ستلقى الله عندك هذا الخاطر؟ ما إن يتجاوب الإنسان مع مثل هكذا خاطر حتى يأخذه الشيطان للثاني ثم للثالث ثم للرابع ثم للخامس حتى يهلكه. إيش المطلوب؟ فليستعذ بالله ولينتهي. طيب إيش أنا أقف عند ماذا؟ أقف عند المحكمات الواضحات من الشريعة، ودع عنك كل هذه الوساوس والأفكار والخواطر. تقول لي والله الأمر ليس بيدي الآن، أنا الآن يعني خرجت القضية عن يدي. أنا أقول لك ليس صحيحا أن كل ما في الموضوع خرج بيدك. نعم إذا استرسل الإنسان قد يصل إلى حالات متقدمة، يعني حتى قد تكون حالات مرضية معينة، لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كل شيء وأنه ليس بيده شيء، ليس بصحيح. وحتى يعني العلاج الدوائي لا ينهي كل شيء، يعني إذا ما الإنسان يعني كان بالفعل هو يسير بعزيمة ومستعينا بالله ويسير على توجيهات معينة في التعامل مع مثل هذه المشكلة، لا ينتهي عنده الداء ولا تنتهي عنده المشكلة. طيب إذن أول قضية نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أن نفهم أن هذا الموضوع ليس من النفاق ولا من الكفر. ليس صحيحا أنك كفرت لأنه خطر في بالك أشياء خطيرة، ليس صحيحا أنك منافق لأنه يأتي في بالك كذا أو يأتي في بالك كذا، ليس صحيحا. لا تقول لي أنا غير، هي نفس الشيء، ليس صحيحا. هذا أول شيء. الأمر الثاني فليستعذ بالله. إذا مطلوب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الاستعاذة ليس بالضرورة أن تكون استعاذة واحدة في وقت الوسواس، لا، هذا قد يكون إرشاد عام، أن يظل الإنسان مستعيذا بالله، متوكلا عليه، معتصما به، متحرزا. ولذلك نأخذ من هذا الحديث من مفهومه العام المحافظة على المعوذات. أنا أنصح من لديه الوسواس أن يكثر من قراءة المعوذتين بتفكر وتأمل، ولينظر حاله بعد المداومة على هاتين المعوذتين مع التفكر فيهما. أهم شيء أثناء القراءة يكون فيه حضور قلب، هذه نقطة في غاية الأهمية. هذا الآن من نستفيدها من أنوار النبوة. وإذا كنت أيها السائل أو كنت أيها السائلة تأتون وتقولون ماذا أفعل، ديني، أنا أقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أرشدنا في هذه القضية، هذه مهمة جدا. لما نأتي لقضية السلوك والوضوء والطهارة وما إلى ذلك، فهنا في مفاهيم معينة لازم الإنسان يفهمها. أولا يجب أن تفهم أنه لا يعتمد على معيارك، هذا لازم تفهم القضية، يعني لازم تفهم أن معيارك خاطئ في تقدير المشقة وفي تقدير تمام الوضوء وفي تقدير الإسباغ وفي تقدير النجاسة والكثير والقليل، كل هذا معيارك مضروب خطأ. لازم يعني يفهم الإنسان أن معياره غير صحيح، وأنه يحتاج إلى أن يأخذ معيارا صوابا. يعني مثل هذه مثل إيش؟ مثل الناس اللي تعيش في بلدان التي لا تغيب فيها الشمس مثلا. تعرف بعض البلدان المتجمدة ما فيها يعني ما فيها ليل ونهار. طيب ماذا يفعل الناس هناك في الصلوات وفي في الصيام؟ يقيسون على البلدان القريبة التي فيها ليل ونهار وفيها كذا، يقيسون على معيار صحيح موجود فيه. لماذا؟ هناك لا يوجد معيار، لا يوجد شمس وقمر. نفس الشيء صاحب الوسواس، صاحب الوسواس لا يوجد عنده معيار، إذا اعتمد على معياره هو يضيع. لابد أن تعتمد على معيار غيرك، لابد أن ترضى بحكم غيرك. فإن قلت لا هم لا يعرفون، هم لا مدري إيش، هم عندهم خطأ في هذا الباب، هم عندهم مدري إيش، هذا كله من جملة كيد الشيطان. لابد أن تأخذ المعيار الذي يعتمده غيرك. إما أن تأخذ المعيار العام في الوقت، كم يتوضأ الناس عادة؟ والله يتوضأ الناس في دقيقة، خلاص تأخذ هذا المعيار. طيب والله ما لا مدري إيش كذا، تمام خذ معيار أحدا ممن هو حولك، خاصة إذا في أحد يستطيع أن يقف عندك. وأنا أنصح بهذا، إنه يكون في البداية على الأقل، مو دائما يعني، إنه يكون في شخص يكون عندك يعني يجبرك على أن تقف في الوضوء ويقول لك هذا هو المعيار ويخرجك. ثم لما تأتي في قضية النجاسة وكذا، لازم تفهم أنه أنت لك أحكام خاصة، أحكام اضطرارية في الشريعة خاصة، لازم تفهم أنك تدخل في هذه الأحكام. يعني تخفف الشريعة لك ما لا تخفف لغيرك. يعني مثل الذي يده مقطوعة، تقول له إلا تغسل يدك. يدي ليست موجودة يا أستاذ، يدي مقطوعة. تخيلوا لو قال لا لازم تروح تشوف يدك وين كانت وين انقطعت وتجيبها وتغسل عليه، ما في يد، أنا مضطر أني لا أغسل يدي لأنها ليست موجودة أصلا. أي هذا نفس الشيء. الآن مريض الوسواس خاصة المستحكم عنده المرض والتعب، الذي يجلس في الحمام نصف ساعة أو أكثر، 20 دقيقة أو أكثر. أنا أعرف أن المرضى يجلسون ساعتين 3 ساعات ربما أكثر. لازم تفهم أنه أنت الآن عندك أنه أحكام الاضطرار في الشريعة تنزل عليك. والله تقول لي أنا مو مقتنع، خلاص مو مقتنع لا تسألني. إذا أنت مو مقتنع لا تجي تسأل، وإذا أنت مو مقتنع كمل كما تشاء أنت في هواك، في كما يعني خلي الشيطان يكمل معك إلى أن تترك الصلاة. وإذا تركت الصلاة بعدين تجي تسأل تقول والله أنا تركت الصلاة وكذا وإلى آخره. طب إحنا جالسين ننبه من الآن يا مرضى الوسواس، يا إخواني يا أخواتي، يا من تخافون من الله وتحبون الله، أنا أنبهكم، الذي يسترسل مع الوسواس ولا يقطع ولا يحزم ولا يناضل تجاه هذا الوسواس قد يترك الصلاة، قد يترك الصلاة. كثير تركوا الصلاة بسبب الوسواس. خلاص يصل الإنسان إلى مرحلة يترك الصلاة. يا إخوان أنا أنبهكم من الآن قبل أن تتركوا الصلاة، هذا نذير، أنا يعني أحذركم. لا تقول والله لا أنا لن أترك الصلاة، بعدين يأتي يوم تترك الصلاة ما يكون لك عذر عند الله، لا يكون لك عذر عند الله. يا أخي أنت مريض، يا أخي الدين واحد، الإسلام واحد، ما في شيء اسمه وضوء نصف ساعة ولا 45 دقيقة ولا ساعة، ما في شيء اسمه تجلس في الحمام ساعتين، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الإسلام، ليس من الدين، ليس من الإسلام يا أخي. لازم تفهم هذه القضية. بعدين تقول لي أنا ما أقدر، هذا شيء ثاني. الآن أقول لك لازم تفهم هذا ليس من الدين، الذي تفعله ليس من الدين، هذا مفهوم مهم يستقر عندك. بعدين تأتي خطوات معينة سلوكية ما في مشكلة، بس الآن لازم تفهم هذا في قناعتك. ما أنت لا تتقرب إلى الله بمثل هذا، لا تتقرب إلى الله، هذا ليس قربة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوضوء قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم، ولم يقل أو نقص، في رواية أو نقص ولكنها ليست صحيحة. النقص عادي، النقص اللي هو عن 3 مرات، إنسان يغسل مرة العضو مرة أو مرتين أو 3. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ 3 ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. الزيادة إساءة، الزيادة إساءة. أما النقص عن 3 مرات ما هو إساءة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تغسل كل عضو مرة واحدة. فيا أخي يا أختي افهموا هذا مفهوم مهم. طب تقول لي والله بس أنا مثلا أنا غير، أنا أرى قطرات مثلا من البول على ملابس، أنا أراها بعيني لا أتوهم. أقول له ولو كان رأيت قطرة قطرتين، رأيت شيئا على الملابس، أنا أتحدث عن هذا، أنا لا أتحدث عن الوهم أصلا، أنا ما أتحدث عن أنه يمكن يكون خرج، أنا أتحدث حتى لو خرج، حتى لو خرج. يا أخي الفقهاء يتكلمون عن الإنسان الصحيح وليس المريض، الصحيح، ويخففون في يسير النجاسة، يسير النجاسة اللي هو يعني حتى يستدلون عليه بأصل في الاستجمار، وأن الاستجمار لا يزيل كل شيء، قد يبقى شيء يسير جدا في المحل، وقد ينتقل هذا مع العرق أو شيء إلى يعني. وحتى باب النجاسة هو من باب التروكات التي قد يخفف فيها في قضية النسيان مثلا. يعني الآن إنسان صلى، بعد الصلاة اكتشف أن هناك نجاسة، بعد الصلاة، مو أنه اكتشف أنه غير متوضي، لا، اكتشف أن هناك نجاسة في ملابسي، توضأ ولكن هناك نجاسة سابقة أو أي مكان، كيف يفعل الإنسان؟ اختلف الفقهاء هنا. هذا الآن في حالة الإنسان الصحيح ليس المريض. أنا ما أتكلم عن الوسواس، أنا أقول لك يعني حتى تفهم أنه هذا الباب فيه تخفيف، فيه تخفيف. إذا كان هناك حدث، نعم الحدث هذا إنسان صلى ونسى، نسي أنه يتوضأ، ما توضأ أصلا، هذا يرجع يتوضأ. إنسان تذكر أنه انتقض وضوءه، هذا شيء آخر. أتكلم وجود نجاسة، وجود النجاسة هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ولعل الأرجح والله أعلم، وهو قول مشهور من أقوال الفقهاء، أن الإنسان لا يعيد الصلاة حتى لو رأى النجاسة بأم عينيه، لكن لا يصلي بها الصلاة القادمة. ويستدلون على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بنعليه وكان فيهما قدر، وجاءه جبريل فأوحى إليه أن في نعليك قدر، فألقى نعله في الصلاة أثناء الصلاة، لكن لم يعد الصلاة من البداية. طيب، بول الغلام، بول ليس قطرة، البول كاملا إذا بال الغلام على هذا لا يغسل غسلا، وإنما يرش عليه الماء، ينضح عليه الماء فقط، ينضح نضحا فقط، ما يغسل ما يفرك ما كذا إلى آخره، مع أنه بول، لكن هذا بول الغلام. طيب، هذا ما إيش حكمه؟ هذا اسمه نجاسة مخففة. طيب المذي، المذي في خلاف بين الفقهاء من ناحية أنه هل يغسل غسلا أم ينضح. هناك رواية في مذهب الإمام أحمد أنه ينضح نضحا فقط، يعني يؤخذ كف من ماء فيرش بها على موضع النجاسة من الثوب دون أن يغسل ويفرك وما إلى ذلك. يعني القصد إيش؟ القصد أنه هذا الآن في الحالة العادية، ما هي في حالة المرض، أنه في قدر. كما قلت لك الفقهاء دائما يعني، طيب هذه مسائل ذكرتها في مسألة يسير النجاسة، وهي متعلقة بما ذكرت من أصل القضية مثلا الاستجمار وما قد يبقى وكذا. فالفقهاء رحمهم الله لهم تخفيف في باب يسير النجاسات. نعم، ورد التشديد في النص الشرعي في أساس هذا الباب، هذا في حالة عدم الاحتراز أصلا، التهاون، هذا الإنسان أصلا ما يبالي، لا ينظف ولا يطهر ولا يتحرز من بول، هذا شيء آخر. لكن إنسان يقضي حاجته وهو نظيف ويتحرز وينتبه، وبعد أن يقضي حاجته يتطهر، ثم بعد ذلك يعني ما هو مطالب بأشياء أخرى، خلاص هذا فعل ما عليه، أدى ما عليه. والفقهاء يتكلمون عن صاحب السلس أيضا ويخففون فيه، بل حتى الإمام مالك يرى أن صاحب السلس حتى ما يتوضأ لكل صلاة، حتى وضوء ما يتوضأ. يعني في خلاف بين الفقهاء هل يتوضأ أو ما يتوضأ. الإمام مالك يقول ما يتوضأ أصلا، ما يتوضأ، يتوضأ مرة واحدة إذا انتقض وضوءه بأي ناقض، يعني سواء ببول أو غيره، وبعدين خلاص، حتى لو قطر، حتى لو كذا، ما دام انه معه سلس ما يتوضأ اصلا. يعني ايش الفكره الان؟ انا ماني جالس اوصل المسائل الفقهيه، انا يعني اذكر لكم انه هذا الباب ليس كالتوهمات التي في بالكم. انظر الفقهاء كانوا يتعاملون مع هذا الباب بقدر من التسامح والتسهيل، والله سبحانه وتعالى قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ف هذا باب مهم جدا انه يفهم، ما يؤخذ يعني كل واحد ياخذه بمزاجه، لانه هذا قد يكون حتى من جمله اتباع الهوى، انه الانسان يتبع اتباع الهوى ليس دائما في الامور الشديده، وانما اتباع الهوى قد يكون حتى في الامور اتباع الهوى ليس دائما في الامور السهله، قد يكون اتباع الهوى في الامور الشديده. فالإنسان ينتبه في مثل هذه القضايا ما يأخذ فيها بهواه. طيب نرجع لمسألة العقيدة، مسألة العقيدة نفس الشيء، والأفكار العقدية نفس الشيء. أنا خطر في بالي أنه كذا، خطر في بالي أنه مدري إيش، لكني ما صححت عقيدتي، مرة رجعت أدخل في الإسلام لكن ما اغتسلت، اغتسلت ذاك اليوم بس ما كذا، اتشهدت لكني شككت أني خطر في بالي أثناء التشهد. هذا اسمه وسواس، وهذا الوسواس لا يتعامل معه بالطريقة التي يمليها الوسواس، وإنما يتعامل معه به الاستعاذة والاعتصام بالله والانتهاء وقطع كل ما يمكن أن يمد ويزيد في هذه الفكرة. هذه يعني وصية مفاهيمية أردت أن أؤكدها في هذا المقطع. ثم نصيحتي ووصيتي لكل من ابتلي بهذا الوسواس، أنتم أناس فيكم خير كبير جدا، الشيطان لم يتسلط عليكم إلا للخير الذي في قلوبكم، وهذا الوسواس وكونكم تجاهدون فيه وتحاولون أن تخرجوا منه فهذا علامة خير كبير، والله يكتب سعيكم. نصيحتي أكثروا من الحوقلة، وأكثروا من قراءة سورة البقرة. ومن علامات أصلا أنه هذا الوسواس من الشيطان وأذى وكذا، أنك قد تستثقل هذه الأذكار وتستثقل سورة البقرة تحديدا، وتجد صعوبة بالغة في الالتزام بها. التزم بها وانظر النتيجة. سورة البقرة يوميا إذا استطعت، هذا يعني مهم جدا جدا، سورة البقرة والإكثار من الحوقلة والانشغال بما ينفع وعدم البقاء وحيدا. لا تبقى وحيدا يا صاحب الوسواس، لا تبقي وحيدة. أفضل بيئة لنمو الوسواس بيئة الوحدة، بيئة الوحدة أفضل بيئة. فأنا أنصحكم أن لا تبقوا وحيدين، ابقوا مع من حولكم، احرصوا على الصحبة الصالحة التي تعينكم، انشغلوا بالعلم النافع، بالقراءة، بالأعمال، اعمل رياضة، اعملي أعمال يدوية، وحاولي أن تفرغوا هذا الجهد الذهني في أمر عملي سلوكي. اكتبوا نصيحة. أما البقاء هكذا مرهونا محبوسا تحت الوسواس، والواحد يرسل رسالة أنا سأترك الدين أنا خائف، ليس صحيحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى من المؤمنين في هذا بهذا المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته على مرضى الوسواس. اللهم أنزل رحمتك على مرضى الوسواس، اللهم أنزل رحمتك على مرضى الوسواس يا رب العالمين، وأعطهم حلاوة الإيمان، وجنبهم حيل الشيطان وكيدهم.